ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي تناول فيه بعض المباحث المتعلقة بصلاة الجماعة، ومعي بعض إخواني الأخ محمد مرسي، الأخ محمد لملوم، والأخ أحمد بارك الله فيه، والأخ يوسف العزازي بارك الله فيهم جميعا. المباحث متعلقة ببعض أحكام صلاة الجماعة. صلاة الجماعة محمد بارك الله فيك وحفظك الله، الجماعة الثانية في المسجد بعد انقضاء الجماعة الأولى، هل هي جائزة أم أنها مكروهة؟ لأنني أرى بعض إخواننا لا ينشئون جماعة ثانية في المسجد ويرجعون إلى بيوتهم، فما القول في هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، أسأل الله أن يجزيكم خيرا يا شيخان عن الإسلام والمسلمين، أرزقنا الإخلاص وإياكم. فالقول في الجماعة الثانية أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين، القول الأول قالوا بالجواز، والقول الثاني قالوا بالكراهة، والراجح هو الجواز، واستدلوا بأدلة عامة في القرآن والسنة وهي كثيرة جدا في فضل صلاة الجماعة.
يعني القائلون بالجواز ما أدلتهم؟
استدلوا بأدلة عامة وردت في فضل صلاة الجماعة، مثل قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وأيضا استدلوا بأدلة في السنة عامة كحديث أبي سعيد الخدري في البخاري ومسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. وأيضا استدلوا بأدلة خاصة من السنة وهو ما أخرجه أهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال من يتصدق على هذا، وفي رواية من يتجر على هذا.
كان يصلي
نعم.
يعني هل الرواية أبصر رجلا يصلي أو أن رجلا جاء متأخرا؟
هذه وردت في رواية عند الترمذي، أما رواية أبي داود أنه أبصر رجلا يصلي وحده، والراجح أنه كان لم يصلي، دخل المسجد بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. والحديث صحيح من طريق سليمان الأسود عن أبي سليمان النجد.
يعني تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد،
نعم،
وجاء رجل متأخرا لم يشهد الجماعة،
نعم،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، من يتجر على هذا،
نعم.
هذا إضافة إلى الأدلة العامة الواردة في فضل الجماعة،
نعم.
هذه بعض مستندات القوم القائلين بجواز عقد الجماعة الثانية للمتخلف عن الجماعة الأولى، هل من أدلة أخر؟
نعم، استدلوا بدليل أيضا أخرجه أهل السنن من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فأحب لله، وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
كدليل، هو دليل مشهور،
نعم.
صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاة الرجل مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الاثنين، لكنه حديث ضعيف الإسناد. واصل.
وأيضا ورد هذا بالنسبة للمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ورد أثر موقوف على أنس بن مالك رضي الله عنه، أورده البخاري معلقا، وورد عند أبي يعلى بسند صحيح عن الجعد بن عثمان أن قال مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فقال أصليتم؟ قالوا نعم. قال فأمر رجلا فأذن وقام صلى بأصحابه، وفيه دلالة
يعني
على ذلك.
أنس جاء متخلفا في نفر من أصحابه،
نعم،
فوجد الناس قد صلوا فأما أصحابه وصفهم وصلى بهم
فأذن وقام صلى.
نعم نعم نعم، أفتح الباب لإخواني، هذه أدلة القليل بالجواز. سنعود إليك بعد استماع أسئلة إخواننا. سأل أخاك يا محمد.
محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل أن يجزي شيخنا عنا خيرا. هل تستوي كل المساجد في مسألة الجماعة الثانية، أم أن هناك فرق بين المسجد الذي له إمام وفيه أذان وإقامة، وبين المسجد الذي قد يكون على طريق سفر ليس له مؤذن راتب أو إمام راتب في هذه المسألة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فمحل الخلاف في مسألة الجماعة الثانية في من دخل المسجد بعد الجماعة الأولى في المسجد الذي به إمام راتب. أما إذا لم يكن للمسجد إمام راتب، فأكثر العلماء من أئمة المذاهب ومن بعدهم يقولون بجواز الجمع في المسجد الذي ليس به إمام راتب، وذكر النووي الإجماع في ذلك، ولكن يعترض على هذا الإجماع بما ذكره ابن رجب أنه قال أن الليث بن سعد كره الإعادة فيه أيضا، كره الإعادة فيه أيضا، فأكثر العلماء على أنه يجوز الجمع في المسجد الذي
يعني إذا كان مسجد على الطريق للمسافرين عند الجماهير والكثرة الكاثرة لا مانع من تعدد الجماعات فيه جماعة بعد جماعة. إنما الخلاف الذي ذكرت أنت بعض أطرافه وبينت الرأي القائلين بالجواز إنما هو مسجد القرى المستقرة أو المدن المستقرة. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزا الله الشيخ خيرا. وأتقدم لأخي محمد أقول علمنا بارك الله فيك أن الجماعة الثانية جائزة، لكن هل فرق العلماء بين من تعمد التأخر لينشئ جماعة ثانية أو لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، الجماعة الثانية لها ثلاث صور، لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتعمد الرجل أن يتأخر عن الجماعة الأولى ليصلي في الجماعة الثانية، ومن هؤلاء جماعة أهل البدع الذين يرون كفر الإمام ويرون أنه مبتدع فلا يصلون خلفه، فينتظرون حتى ينتهي من الجماعة الأولى فينشون جماعة ثانية، وهذه الصورة لا تجوز بأي حال من الأحوال.
يعني طيب لا تجوز، وإن تمت الصلاة ما حكمها؟
نعم. الصلاة صحيح،
الصلاة صحيح.
نعم. أما الصورة الثانية في من دخل، وهذا هو محل الخلاف وهذا هو الذي نتكلم عنه، في من دخل المسجد بعد الجماعة الأولى متأخرا لعذر مقبول شرعا، كان يكون نائما مثلا، فهذا يجوز له أن ينشئ الجماعة الثانية، بل ويستحب له أن ينشئ الجماعة
أو منشغلا
أو منشغلا، أي عذر مقبول شرعا، مقبول شرعا.
نعم،
جزاكم
الله. أعيد كلامي، تكلمنا في الجماعة الثانية وخلاف العلماء في جواز عقدها من عدمه، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث ينهى عن الجماعة الثانية في المسجد؟
لا، لم يرد،
لم يرد عن رسول الله أي حديث فيه نهي عن الجماعة الثانية في المسجد.
ورد بحسن أسانيد ضعيف.
إذن أعني أسانيد ثابت. إذن ما حجة المانعين من الجماعة الثانية في المسجد؟
الجمهور من أهل العلم المالكية والشافعية.
ما سألتك عن عددهم، أقول ما حجتهم؟
حجتهم استدلوا بآية في كتاب الله عز وجل في سورة التوبة، قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله إلى آخر الآية، استدلوا بهذه الآية من المنع من الجماعة الثانية.
أظن هذا الاستدلال
لا يصح بأي حال،
لا يصح في هذا المقام، لأن هذا في قوم أرادوا محادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا تفريق المسلمين. لكن نحن في حال كما تفضلت، شخص تأخر عن الجماعة الأولى لعذر، وجاء والجماعة الأولى قد انقضت ويريد الأجر، فالمسألة مختلفة. دليل آخر،
الدليل الآخر أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من بعض نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فذهب إلى بيته فجمع بأهله وصلى بهم. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه راوي اسمه معاوية ابن يحيى أبو مطيع.
يعني الرواية التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا فرجع إلى أهل بيته وصلى بهم أنت تزعم وتدعي أنها ضعيفة؟
نعم.
ما سبب ضعفها؟
أولا تدليس الوليد بن مسلم، فأنه مدلس يدلس تدليس التسوية، وقد حدث عن شيخه فقط ولا يكفي هذا في مدلس تدليس التسوية، فلابد أن يحدث في جميع طبقات.
قد يغتفر مثل هذا إذا كان السند نازلا.
نعم. وفيها أيضا معاوية ابن يحيى الطرابلسي أبو مطيع، وهو متكلم فيه،
وقال حاصله
قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام، وأخرج ابن عدي في الكامل.
هل هذا الحديث من أوهامه؟
نعم، أخرج ابن عدي في الكامل في ترجمته هذا الحديث، فيدل أنه من أوهامه.
يعني الصدوق الذي له أوهام. نعم. الأصل أن حديثه يحسن إلا إذا نص العلماء على أن هذا الحديث من أوهامه.
نعم.
فأنت تدعي أن ابن عدي في الكامل ذكر أن هذا الحديث من المأخوذ على ابن أبي مطيع وابن مطيع.
نعم. وأيضا يا شيخنا تفرد الطبراني في الأوسط، فأكثر التفردات التي وردت عن الطبراني أكثرها أكثر الحديث يكون فيها مقال.
هذه فائدة طيبة نذكر بها إخواننا من طلبة العلم، أن الأحاديث إذا لم تكن في الكتب الستة ولا في مسند الإمام أحمد ففي الغالب تكون ضعيفة، خاصة إذا انفرد بها المتأخرون كالطبراني، وأشد من الطبراني ضعفا الطبراني في الأوسط على وجه الخصوص.
لا. لا.
الخطيب البغدادي في تاريخه.
لا.
أو أبو نعيم في الحلية. فهؤلاء إذا انفردوا بأحاديث فالغالب عليها الضعف والوياء. والله أعلم.
لا.
سأل يا يوسف، يا شيخ يوسف أخاك عندك له مسألة؟
نعم. سألوا يا شيخ جزاكم الله خيرا. على صورة تقع من كثير من الناس، بس أقدم لها بسؤال، بما الجماعة الأولى ونرى كثيرا من الناس يدخل فيجد الإمام في التشهد من الجماعة الأولى فيظن أنه لا يدرك بذلك الجماعة فينتظر حتى يسلم الإمام ثم ينشئ جماعة أخرى، فأيهما أولى؟ هل يجلس مع الإمام للتشهد مع الجماعة الأولى أم ينشئ جماعة من جديد؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول قالوا إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير أنه يدرك بذلك فضل الجماعة، واستدلوا بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال ابن حجر في فتح الباري استدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين القليل والكثير، وأنه ما دام أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم من الحنفية، والصحيح من الحنابلة، والصحيح عند الشافعية، وهو قول الظاهرية أيضا.
يعني أنت تدعي أن الشخص إذا جاء والإمام في التشهد والناس في التشهد مع الإمام يتشهد معهم ويكون بذلك أدرك الجماعة؟
نعم.
وهذا رأي الجمهور؟
رأي الجمهور. نعم.
من مستنداتك التي ذكرت ما أدركتم فصلوا، ولم يأمر بالانتظار حتى يسلم
الإمام
وإنشاء جماعة جديدة.
نعم.
هذا أحد المستندات.
نعم.
هل هناك مستندات أخرى؟
نعم، استدلوا بحديث أيضا أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا كتب له من الأجر مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا الحديث لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا الحديث مع شهرته.
نعم.
من خرج من بيته يريد الجماعة فوجد الناس قد صلوا كتب له أجر جماعة، حديث ضعيف الإسناد لا يصح.
نعم.
موقوف على أبي هريرة.
ولكن ورد
لا يصح مرفوعا.
نعم. ورد موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا دخل المصلي المسجد قبل سلام الإمام فكبر وجلس فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجرهم.
لا يصح.
ولا ثبت موقوفا على أبي
لا هريرة. أنا أتكلم عن المرفوع.
لا يصح مرفوعا لكن ثبت موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن لا يأخذ حق الرفع.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن صلى الصلاة الأولى والجماعة الأولى أجرا عظيما كما في بعض الأحاديث 27 درجة.
عفوا بأي دليل قلت الجماعة الأولى؟ يعني ما الذي حملك على أن تدعي وتنسب إلى الرسول أنه قال جعل لمن أدرك الجماعة الأولى أجرا عظيما؟ ما الذي حملك على أن تقول الجماعة الأولى؟
الذي حملني على هذا أنا لا أقصد الجماعة الأولى كجماعة، أقصد الجماعة عموما.
الجماعة عموما إلغي الأولى إذن.
نعم. حدث النبي صلى الله عليه وسلم أجرا للجماعة، صلاة الجماعة، فهل الجماعة الثانية من صلاها له نفس أجر من صلى الجماعة الأولى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فأنا لم أقف على كلام المتقدمين في هذه المسألة، ولكن قال الشيخ ابن عثيمين ليس له الأجر كأجر الجماعة من صلى الجماعة الأولى، يعني ليس أجره كأجر من صلى الجماعة.
ما مستنده؟ وما المستند؟
لم يستدل بمستند، أنا لم أقف على الجماعة المتقدمين، ولكن هو أدرك فضل الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل متأخرا من يتصدق على هذا، والتصدق أنه بمعنى أنه تصدق معه، أي تصدق بفضل صلاة الجماعة عليه، أن تصدق بفضل صلاة الجماعة عليه.
لكن يعني هل من يتأخر ويأتي في جماعة ثانية نثبت له نفس الأجر كالجماعة الأولى؟ كيف يعني؟
ليس هناك دليل يفرق. والله كريم. نعم، إذا كان مفرطا في التبكير فعندنا حديث تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وقال بعض الشراح في أسباب التفاوت في أجور الجماعة، رواية 27، رواية 25، رواية 23، رواية 21، إن هذا التفاوت ينبني على أمور، منها التبكير، منها إحساء إتقان الصلاة، منها الإطالة في الصلاة، منها تحسين الصفوف. لا. فمن هذا فقط. أما كنص قد يكون الذي أتى متأخرا معذورا. لا. معذورا بأي عذر. لا. وربنا من أسمائه الكريم ومن صفاته الكرم. لا. بارك الله فيكم، فلا تحجر واسعا يا أحمد. لا. نعم يا يوسف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنت قلت أن الجماعة تدرك بإدراك التشهد الأخير. نعم. فهل من أدركها؟
قاله الجمهور.
قاله الجمهور.
وهو لم يفصل، لم يذكر أدلة المانعين من ذلك، وسيأتي. تفضل.
فهل له أجر من أدركها من أولها؟
لا. قال الجمهور من أهل العلم، قالوا هو له فضل الجماعة وليس كمن أدركها من أولها. تمام. ولكن
يعني أنت جمهوري؟
ليس جمهوري، ولكن هو
أسأل يعني أنا أنت جمهوري يعني دليلك أنت تقول قال الجمهور، أسألك عن الدليل تقول قال الجمهور، لكن هذا أن الشخص لا جمهوريا. نعم. أنا لا، الجمهوريات هذه في الدستور المصري السيء، أن النظام المصري نظام جمهوري. أنا ما جمهوريون. المهم أنت جمهوري؟
لا، لست بجمهورية.
لست بجمهوري الفقه يعني. نعم. ما الدليل؟
الدليل ما هو؟ هم استدلوا شيخنا، هم استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا، وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فاستدلوا بهذا الحديث على إدراك فضل الجماعة لمن أدرك جزءا من الصلاة.
أني سأسألك سؤالا أوضح ما قاله أخوك يوسف. الآن شخص بكر. نعم. وصلى مع الإمام من تكبيرة الإحرام. نعم. وآخر تأخر وأدرك الإمام في الركعة الثانية. نعم. الأجران متساويان أم بينهما تفاضل؟ وما الدليل؟ بس
بينهما تفاضل.
سهل إن أنا أقول هذا الكلام. نعم. سهل جدا. نعم. أن أقول بينهما وليس بينهما، لكن أنا أسأل عن الدليل.
نعم. ليه الحديث التي وردت فضل الصلاة في الصف الأول مثلا وفضل إدراك تكبيرة الإحرام؟
اذكر لي حديثا من الأحاديث الواردة فضل تكبيرة الإحرام، إدراك تكبيرة الإحرام.
إدراك تكبيرة الإحرام.
نعم.
لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لا
في تكبيرة الإحرام.
ليس في تكبيرة الإحرام.
طيب اضبط الجواب. نعم. هذا إخفاق. إلا إذا قلت أنا لم أقف على دليلي.
نعم.
أو لا يحضرني دليل. لعلك ناس.
نعم.
لعلك إيه؟
نعم.
ناس.
نعم. أما الآخرون استدلوا الذين قالوا لا يدرك فضيلة الجماعة إلا
بالتقوى. طبعا نحن على رأي القلب بأنه أسوأ لحديث لقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون على عمومه أليست نصا عاما؟ إلى قوله تعالى فاستبقوا الخيرات أليست نصا عاما؟ نصوص عامة وأعملها إذا عجزت عن إيراد النص الخاص في المسألة. نعم يستدل بالعمومات أو لا يستدل؟
يستدل
به. اذكر لي دليلا على الاستدلال بالعمومات إذا فقدت النصوص الخاصة، لو سلمنا أن هنا ليست نصوص خاصة.
نعم بالنسبة للصلاة بخصوص صلاة الجماعة؟
نعم لا لا عموما أنا أسأل كمنهج استدلال.
نعم.
إذا لم أجد في مسألة من المسائل نصا خاصا هل يجوز لي العدول إلى عمومات أستدل بها في المسائل أم لا؟ اذكر لي مثالا فعله النبي عليه الصلاة والسلام.
أبدأ بكتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون.
إذن أنت ما فهمت سؤالي.
نعم.
أقول اذكر مثالا استدل به الرسول بعمومات فضلا عن يعني مسألة ليس فيها نص خاص استدل فيها الرسول بالعمومات حتى تسوغ لي أنني أستدل به بالعمومات.
نعم صحيح.
لا يحضرني الجواب الآن.
هل يحضركم عندك يا أخي الرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الخيل من ربطها نواء الخيل لثلاثة لرجل أجر وعلى رجل وزر ولرجل ستر وذكر أصنافهم. سئل عن الحمير سئل عن الحمر قيل يا رسول الله ما الحمر؟ قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أي الذي يستعمل الحمير في طاعة الله مثاب يستعملها في غير طاعة الله معاقب. نعم تفضل. إذن يجوز لي أن أستدل بالعمومات كما سبق والسابقون السابقون سارعوا
فالسابق الخيرات.
نعم تفضل. لكن عندنا أظنك تضاعف الحديث من أدرك أربعين صلاة لم تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان.
لا يصح لا يثبت.
لا يصح. نعم سأل أخاك
يعني هل هناك خلاف في المسألة من ناحية الصلاة في الحرمين من ناحية الجماعة الثانية في الحرمين في مكة أو في المدينة أو كذلك أيهما أولى أن يصلي مع الجماعة أو يجمع الصلوات في الحرمين؟ وهل هذه داخلة في بحثنا أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الجماعة الثانية في المسجد الحرام ومسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه الصورة الإمام أحمد ولم يستدل الإمام رحمه الله بأي دليل على من وقال لئلا يتعمد الناس عن التخلف عن الجماعة الأولى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. وقال الإمام مالك قال يصلون وحدانا أو أي فرادة داخل المسجد الحرام وداخل المسجد النبوي لإدراك فضل الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ولكن ليس هناك دليل وهذا ما رجحه.
يعني إذا أنا ذكرت بشيئين يا أخانا محمد مرسي
الله
يوفقنا وياك. الأول قول الرسول من يتجر على هذا ألم يكن في مسجده؟
نعم
نعم
يعني في الجواز. أيضا أنس وصلاته بأصحابه لم يكن في مسجده؟
نعم في مسجد بني ثعلبة.
نعم مسجد بني ثعلبة؟
نعم.
إذا خرجنا بهذا لن نستدل بهذا. نعم لكن العمومات معنا.
العمومات معنا ورجح ابن قدامة أن المسجد الحرام والمسجد النبوي مثل أي المساجد التي تقام فيها إعادة الجماعة
مع الاحتراز من قوم يتخلفون عن الإمام الأول لتبديعه ولتفسيقه وينشئون جماعات أخر. فلذا في مارة والله أعلم أن من كره منهم من كره لهذا المعنى لهذا المعنى. نعم سأل أخاك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أخي محمد ورد أثر عن الحسن البصري أو عموما بين لنا مذهب الحسن البصري في الجماعة الثانية أن هذا أثر مشهور ومنتشر أنه رضي الله عنه يرى أن الجماعة الثانية إن دخل الناس يصلون فرادة. هل ثبت هذا؟
نعم
قبل الحسن البصري ابن مسعود ثبت عنه هذا؟
ابن مسعود لم يثبت عنه لا بالجواز أو بالكراهية.
لم يثبت أنه وجد الناس قد صلى وهو الآخر فرجع إلى بيته وصلى بأهله؟
نعم لا لم يثبت هذا الأثر.
ضعيف؟
نعم ضعيف فاستدل به الكثيرون شيخنا في هذا الأمر.
أنا أسألك عن من أجل هذا.
نعم
ما سبب ضعفه؟
ورد هذا الأثر من طريق حماد عن إبراهيم وفيه حماد ابن أبي سليمان، وحماد ابن أبي سليمان متكلم فيه، حماد ابن أبي سليمان متكلم فيه. وقال قال ابن عدي في روايتهم، في روايته ما لا يتابع عليه،
أو في نعم سلامة في حماد بن أبي سليمان.
نعم
ناس خلاص نعم. حسن البصري أثره ثابت،
حسن البصري أثره ثابت في قال إنما كانوا يكرهوا أن يجمعون مخافة السلطان.
ثابت
نعم ورد بسند.
لا ثابت بس، لكن انظر هو بيّن العلة من عدم حدوث الجماعة الثانية.
نعم.
أنه الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم. كان موجودا، والذي يظن أنه خارج على الإمام يذبحه.
نعم.
فكانوا لا ينشئون جماعة خوفا من. نعم. الحجاج بن يوسف. نعم. الثقفي.
نعم,
نعم.
وهذا ما رجحه ابن حزم، قال ومضى الناس عند المتأخرين على أعمال سلاطين الجور، كانوا يخافون منهم أن يجمعوا في المسجد لئلا يظن الإمام أنه يفتري عليه أو أنه يكفره أو يبدعه فيقيموا جماعة ثانية. لذلك قال الحسن،
يعني هذا ظن ابن حزم.
نعم ظن ابن حزم. نعم.
يقول يعني من منع من إقامة الجماعة الثانية في المسجد منعوا هو سيروه على طريقة العلماء الذين كانوا في أزمنة أئمة الجور والظلم. نعم. كانوا يفتون بمنع الجماعة الثانية على حد قول ابن حزم.
نعم.
خوفا من بطش السلطان وقتل السلطان لهؤلاء.
نعم.
يصفون بأنهم تكفير.
نعم.
يكفرونه.
نعم. وأيضا نعم. هذا هو الذي رجحه. نعم. الشافعي رحمه الله قال وأحسب من كره الجماعة الثانية إنما كره ذلك لتفرق كلمة المسلمين.
نعم. شيخنا جزاك الله خير، يعني كما يبدو من الكلام أن الذين منعوا من الجماعة الثانية كانت لعلة وليس لأصل موضوع الجماعة الثانية. نعم. نعم. خوفا من السلطان أو من تفريق كلمة المسلمين أو غير ذلك.
نعم نعم لأن الصلاة تصيح.
طب هل هذا يصح شيخنا لو وجد جماعتان في مسجد ولم تكن نيتهم الإعلال، فهل نقول لهم إلغوا جماعة من الجماعتين؟ يعني هذا وجد جماعة ودخل والآخر لا يدري وأنشأ جماعة أخرى، فهل هذه الصورة تكون ممنوعة من أصلها أم لعلة معينة؟
نعم هذه مسألة أخرى. نعم. وهي تعدد الجماعات في وقت واحد.
نعم.
العلماء فرقوا بين في هذه المسألة على قولين.
نعم.
إذا كانت هذه الجماعة مع جماعة الإمام الراتب فهذا يحرم.
نعم.
فهذا يحرم لما فيه من التفرق المنهي عنه، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه
يحرم يعني الصلاة صحة أو بطلة.
ما أنا أستدل بهذا الحديث يا شيخ،
أفيدني الصلاة. نعم. عند الجمهور تصح أم باطلة؟
إذا دخل مع جماعة الإمام الراتب قالوا يحرم
مع الإمام الراتب.
مع الإمام. نعم. الراتب.
لكن تصح أو باطلة؟
أنا لقول النبي صلى أنا رأى لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس. نعم. على تكرمته إلا بإذنه.
نعم.
هذا إذا كانت مع جماعة الإمام الراتب. أما الوارد في مساجدنا في هذه الأيام الذي تجتمع الجماعتان في وقت واحد بعد جماعة الإمام الراتب.
يعني
فهذه تكره لما فيها من التشويش.
يعني
لما فيه من التشويش، وهذا الأمر لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه رضي الله عنه.
يعني مثلا صلينا أتينا لنصلي جنازة فوجدنا جماعة ثانية، أو نصلي التراويح في رمضان فوجدنا جماعة ثانية، هل نصلي الجنازة أم ننتظر انتهاء هذه الجماعة؟
نعم. إذا كانت الجنازة موجودة في المسجد من الأولى أن نقدم صلاة الجنازة لأن الأصل هي جماعة الأولى وقد انتهت.
طيب ننتظر فاصلا قصيرا ونرجع إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فمع مسألة أخرى من مسائل الصلاة، مع مسألة المسبوق في الصلاة، مع الأخ يوسف العزازي وفقه الله لكل خير. المسبوق في الصلاة يا أخانا يوسف، المسبوق في الصلاة، افترض أنني دخلت المسجد وأنا مسافر، وأنا مسافر والمسجد مسجد قرية بقيت من صلاة الإمام ركعتان، هل يجوز لي أن أنوي قصرا وأسلم مع الإمام، أم أنني ملزم بصلاة 4 ركعات كما يصلي إمامي؟ والله تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المسألة نقول فيها كما قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، إذا كنا على سفر صلينا ركعتين، وإذا صلينا إذا كنا على سفر وصلينا خلف الإمام صلينا أربعا، وإذا صلينا وحدانا صلينا قصرنا يعني صلينا ركعتين.
السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله كثير.
حبك الله.
حضرتك دخلت مع يعني صلينا مع الإمام، فالإمام يعني طلع بالركعة الخامسة، فأنا متأكد إن دي كانت الرابعة للإمام، فأنا فضلت قاعد لحد ما الإمام يعني نزل وقرأ التشهد وخلص يعني ختم الصلاة، فهل الصلاة صحيحة أم باطلة؟
أجيبه،
الصلاة صحيحة ولا تتابع الإمام في الخامسة، لأنك تعلم أن هي أنها ركعة زائدة.
مذاهب العلماء في هذه المسألة ما هي؟
لم أقف عليها.
كيف لم تقف؟
ليست في بحث. ليست في البحث.
ليست في البحث. لكن على كل رأي الجمهور أن الإمام لا يتابع على الزيادة ولا على النقص. وشذ ابن حزم في هذه المسألة فقال أن إنك تتابع إمامك، واستدل بحديث ذي اليدين يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال فالصحابة سلموا لما سلم الرسول مع أنه سلم من ركعتين. لكن أجاب الجمهور على هذا بأن الصحابة ظنوا أن الصلاة قصرت. أن الصلاة قصرت. نعم تفضل. أسأل أخاك.
أسأل أخانا يوسف بارك الله فيه، هل يدرك الركوع أو هل تدرك الركعة بإدراك الركوع؟
نعم، ذهب جمهور أهل العلم خلافا لابن حزم والإمام البخاري وجماعة من الشافعية، ولكن نقل الإمام النووي أنه خلاف شاذ على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، بإدراك الإمام راكعا، واستدلوا لذلك بحديث أبي بكر أنه دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فركع خلف الصف أي دون الصف، ثم مشى حتى وصل إلى الصف، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من فعل ذلك من ركع خلف الصف ثم انتهى إلينا قال أنا يا رسول الله، قال له زادك الله حرصا ولا تعد.
ما قالش من ركع خلف الصف ثم انتهى إلينا، لا تنسب إلى الرسول ما لم يقله. أبو بكرة لما قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال الرسول من المتكلم؟ لكن لم يقل الرسول من ركع خلف الصف ثم دخل، ولا عندك رواية تقول كذا؟
لم تقف على
رواية تقولها، لأن الفارق هنا دقيق. نعم هذا رأي الجمهور. نعم.
وكيف وجهوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب؟
قال الجمهور أن هذا الحديث خاص بالإمام والمنفرد دون المأموم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
شيخ مصطفى.
نعم.
حضرتك أنا دخلت أصلي العشاء متأخر ركعة، تمام؟ الإمام سلم وأنا سلمت مع الإمام وختمت الصلاة وقمت صليت الركعتين السنة اللي هو الشفع السنة، وبعدين في آخر ركعتين تذكرت إن أنا علي ركعة من العشاء، فسلمت من الركعتين وقمت جبت ركعة وسجدت سجدتين سهو وسلمت وقمت جبت الوتر، فهل كده الصلاة صحيحة ولا أعيد العشاء؟
لا أنصحك بالإعادة لأن الزمن الفارق طال. طال الفارق.
جزاك الله
فيك. يعني أنت الآن يا أخانا يوسف تدعي ضمنا أن الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك والشافعي وأحمد أو أذكرهم من حياة السن أن المذاهب الأربعة، أكرر يدعي يوسف حفظه الله أن المذاهب الأربعة على أن من أدرك الإمام راكعا فركع مع إمامه تحسب له ركعة ولا يأتي بركعة جديدة.
نعم
توقن بهذا؟
نعم
تؤخر بهذا أو عندك تردد؟
لا ليس هناك.
ابتسامتك ابتسامة الشاك؟
لا يا شيخ.
أو المتردد؟
لا
يا تجزم بهذا؟
نعم.
إذا من الذي خالف؟ زعمت أن البخاري وابن حزم قد خالف في هذه المسألة. واستدل بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
الكتاب.
وأنت زعمت أن الجمهور وجهوه بقولهم هذا في الإمام أو في المنفرد.
نعم.
كذا زعمت.
نعم.
نعم. وجه يا خلام.
أسأل أخي يوسف عن الصورة التي نراها من كثير من الناس أنه إذا دخل والإمام راكعا قد يكبر تكبيرة واحدة وأحيانا يكبرها وهو منحني، ما هي الصورة الصحيحة في هذه المسألة، وما هي الصورة التي تجزئ أحدنا إن دخل والإمام راكع؟ جزاك الله خيرا.
الصورة الصحيحة وهي صورة الإجزاء أنه يكبر تكبيرة واحدة وهو معتدل قائم، وهي تكبيرة الإحرام، ثم يركع، وإن كبر تكبيرة الركوع فحسن.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
انتظر لي معك مراجعة الآن. السلام، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا بسأل عن صلاة العشاء، مثلا بصلي صلاة العشاء وفاتني صلاة المغرب، أصلي العشاء وبعد كده أصلي المغرب، ولا أصلي العشاء ولا أصلي في الفتاة الناس قالك تصلي العشاء وبعد كده أصلي المغرب وبعد كده أصلي العشاء؟
لا عندك فيها شيء يا صاحبنا؟
نعم، أنا أعلم أن الراجح شيخنا
هي من بحثك؟
ليست من بحثك.
على أي حال يرى الجمهور أنك تصلي مع الإمام صلاته، وبعد أن تنقضي صلاته تصلي ما قد فاتك، وتكون مستثنى من الترتيب لأنك لا تملك أمر نفسك. نعم. أرجع إلى أخينا يوسف الذي ادعى أن الشخص إذا أدرك الإمام راكعا أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع بدون تكبيرة، وهو جبر خاطر الرأي الآخر بقوله وإن كبر فلا جناح عليه. من قال بهذا القول؟
قال بهذا القول الجمهور خلافا للحنابلة في رواية.
قالوا ماذا؟
قالوا أنه يجزئه تكبيرة واحدة.
عفوا، هناك فارق بين يجزئه تكبيرة واحدة أو أن الأتباع أنك تكبر تكبيرتين. فإذا كنت فهمت من قول الجمهور من قول يجزئه تكبيرة واحدة أنني لا أكبر الثانية، فأنت لا فهمت الأمر على وجهه.
نحن كنا تكلمنا في أول الأمر على الإجزاء، كنا تكبيرة واحدة الإجزاء.
لا تتكلم على الإجزاء، يقول لك ما الصورة الصحيحة.
الصورة الصحيحة،
وأنت عدت قولك الصورة الصحيحة كذا كذا. فارجع. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
نعم شيخنا، لو الإمام بدأ في الركوع وركع وأحس إن في مصلين جايين من خلف الجماعة فأطال الركوع عشان يلحقهم الركعة، فهل في ذلك من شيء؟
أظن عندك أنت يا محمد مرسي.
نعم.
عندك هذا السؤال جوابه.
لا.
يقول ما أنت لازم تصحصح معنا. يقول الآن الإمام راكع. شعر بخطى تسير صوب الجماعة. صبر حتى أدرك المصلون المتأخرون الركوع معه. صنيع حسن أو أنه مخطئ لأنه انتظرهم؟
ليست من بحث، عشان من بحث أخي يوسف.
هذه سبق وتقدم، ليست بحثية من بحث.
نعم.
أنت تبحث في الصلاة.
نعم. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز له أن ينتظر الداخل في الصلاة، ولكن بشرط ألا يفحش الانتظار ويطيل على المأمومين.
هل في مستند؟
استدلوا بحديث عبد الله بن شداد أن أباه رضي الله عنه دخل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وهو حامل حسنا أو حسينا، ثم وضعه فصلى بنا، فلما سجد أطال في السجود، فرفعت رأسي لأرى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ساجد فسجدت معه، فلما انتهينا قلنا له يا رسول الله أنت فعلت كذا وكذا، فظننا أنه قد حدث شيء، قال لم يحدث شيء، ولكن ابني هذا قد ارتحلني، فكرهت أن أعجله قبل أن يقضي حاجة.
هذا الحديث ثابت،
إسناده حسن.
تذكر الإسناد؟
لا أذكر.
أرجو أن تراجع
شيخنا. لا يستدل بفعل عمر رضي الله عنه أنه كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الفجر حتى يدرك الناس الركعة الأولى؟ يعني هذا يستدل مما يساند
لا نريد أن نؤصل أصل المسألة.
نعم.
هل إمام الصلاة يراعي أحوال الناس سواء المصلين أو المتأخرين أو لا يراعي أحوالهم كتقعيد؟ فعندنا أنه يراعي أحوال المصلين، إني أدخل الصلاة وأريد إطالتها فأخفف من شدة، أسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. عمر لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن صلى بأخف صلاة، بأخف صلاة مراعاة للحدث. فإذا أخذت من هذا ومما ذكره أخي إن ثبت فإن أخذت من هذا وذاك جواز انتظار الإمام بعض الناس وهو في داخل الصلاة للفضيلة ما لم يخل بالصلاة فلا بأس. رأي من هذا من العلماء يا يوسف؟
هذا رأي الشافعية والحنابلة.
أنا أنبيه مؤكرم. نعم.
هنا شيخنا أن بعض العلماء فرق في انتظاره إذا كان الإمام راكعا، فرق بين إن كان إن انتظره لوجه الله وقالوا قد يدخل الانتظار هذا في عمل خارج الصلاة وهو الرياء أو لمصلحة معينة، بعض العلماء فرق، فمن من العلماء فرق؟
كيف الرياء؟ رياء ماذا؟
يعني قالوا
قلنا صيغنا السؤال بصياغة محصورة لا تفترض افتراضات ليست موجودة سلفا. افترضنا أن الإمام ينتظر، لم نقل ينتظر رياء، انتظر لكي يدركه المصلون. فلا تفترض افتراضات أخرى وتوسع دائرة البحث حيث لا داعي لذلك.
إذن فهل للمأموم أن يقول للإمام وهو راكع سبحان الله وإن الله مع الصابرين حتى ينتظر؟ هل للمأموم
مثل أهل بلدك يعني يا أحمد؟ السلام عليكم.
بسم الله وبركاته.
نعم.
سؤال بس يا شيخنا.
هاتي.
كنت دخلت في الركعة الثانية في صلاة العشاء.
نعم.
وبعدين الإمام قام الركعة الخامسة.
نعم.
فأنا كملت مع الخامسة وسلمت على كده معاه في الرابعة. هل ده جائز؟
هاتي الجواب يا يوسف.
جائز يا شيخ.
جائز. يعني تابع الإمام على خامسته وبعد أن انقضت خامسة الإمام أتى بركعته. رأي أنت رأيت أم
لا.
قول يؤثر عن الأولين؟ يعني هذا كلامك واجتهادك. أنت ممكن تقول جائز، يأتي أخوك محمد يقول لا ما هو جائز. هل لك سلف؟ هل لك مستند؟
ليس
لك مستند. إذن هو رأي ارتأى أخوك أنه يتابع الإمام لأنه يبني على صلاة نفسه.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام. ممكن أسأل السؤال بس عن
عن ماذا؟
الصوت واضح ماشي. عن جواز إمامة الإمام الجائر أو الفاسق، وموضع الآية اللي هي قال الله إني جعلك للناس إماما قالوا من ذرياتي قال لا ينال عهد الظالمين. فهل الآية دي تنطبق على عدم جواز إمامة الظالم في الصلاة أو في أي شيء، يعني الظالم في أي شيء في الصلاة والصلاة عماد الدين يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فقوله تعالى إني جعلك للناس إماما أي إماما في الديانة، إماما في الديانة وإماما في الخير، قائدا في الخير. ولا يلزم أن يكون ممكنا على دولة من الدول أو إماما للناس في الصلاة. لماذا قلت ذلك؟ أن هذا في الإمامة القدرية الكونية، الإمامة القدرية بمعنى سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن ملكا ولم يذكر أيضا أن هناك كثير من الناس يصلون خلفه بصلاته في زمانه، إنما الإمامة. طيب إلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاستطرادا لما بدأناه مع إخواني محمد مرسي ومحمد لملوم وأحمد ويوسف العزازي وفقهم الله لكل خير، استمروا في مناقشة الأبحاث المتعلقة بالصلاة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا سهى الإمام فسجد للسهو فهل المسبوق يتابعه أو لا؟ أو هل فرق العلماء بين إن كان هذا السجود للسهو قبل السلام أو بعد السلام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المسألة فيها تفصيل. الأول، إذا سجد الإمام قبل السلام فهل يتابعه المسبوق أم لا يسجد معه؟ ذهب أكثر
ذا أخذ لأنهم ينقمون على أهل مصر عدم إخراج اللسان في الضاء والثاء والذال.
الجمهور ولم أجد مخالفا لهم،
حذف كلمة ذهب واستراح.
ذهب الجمهور إلى أنه يتابعه في السجود سواء سهى معه أدرك السهو أم لم يدركه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم
إذا كان قبل التسليم.
نعم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهو مطالب بالاقتداء والائتمام بالإمام ومتابعته. أما إذا سجد الإمام بعد السلام فلا يتابعه على ذلك.
لأن السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
البرنامج جميل ما شاء الله، ربنا يبارك لك.
بارك الله فيك، تفضلي.
دلوقتي كان في صلاة الجمعة في جامعة جنبنا، بس احنا صلينا يعني في أوتيل كده، في قاعة في أوتيل، بس الجامعة كان جنبنا وصلينا في قاعة في أوتيل جنب يعني بإمام وقال خطبة وكل حاجة، فهل كده يجوز؟
القاعة دي معدة لتكون مصلى؟
لا، تقضينها عشان تبقى مصلى.
فضيلة تكون مصلى وصوت الإمام يصلكم.
صوت الإمام لا، ما سمعناش لا صوت جامع ولا إمام.
نعم،
إمام ما سمعناش صوت الجامع، بس كان عندنا إمام في القاعة وكان بيصلي بينا.
إمام في القاعة نفسها.
يعني السؤال اختصارا، هل تجوز صلاة الجمعة في قاعة أعدت للصلاة؟ هذا السؤال.
الجامع جنبنا، يعني الجامع جنبنا ممكن نروحه برضه، بس احنا خدنا جنب ورحنا القاعة مع هذا إمام تاني غير إمام الجامع.
نعم. أنتم كنتم مسافرين؟
كنا مسافرين. أيوه.
الأمر في شانكم واسع، لأن المسافر الأمر في شاني واسع. على أي حال، إذا كان المكان قد أعد للصلاة، أعد للصلاة أنه مصلى، جاز فيه التجميع، وإن كان الأولى أن يجتمع الجميع على إمام واحد، لكن إن قدر وكان الذي كان فالصلاة تصح. نعم، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أسأل أخانا يوسف بارك الله فيه، إذا دخل المصلي المسجد فوجد الإمام جالسا أو ساجدا، هل ينتظره حتى ينتهي من حتى يرفع من قيامه حتى يرفع من سجوده حتى يصل إلى القيام، أم يدخل معه في السجود أو في الجلوس؟
يستحب له أن يدخل معه على أي حال كان، وذلك هو قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا.
نعم، أسأل شيخنا
سؤال يا أخي يوسف.
نعم.
أدركت ركعة من الجمعة فماذا أصنع؟ آتي بثلاث أو آتي بركعة واحدة؟ أو أدركت الإمام في تشهده في صلاة الجمعة، آتي بركعتين أم بأربع ركعات؟
إذا أدركت الإمام في بركعة، إذا أدركت مع الإمام ركعة، أأتي بركعة ثانية. أما إذا أدركته بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية فاختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الحنفية والظاهرية إلى أنه يقضي ركعة واحدة كما صلى إمامه، لأنه وجد الإمام على حال وباق عليه في الصلاة وهي صلاة.
يعني عموم حديث الرسول ما فاتكم فأتموا.
نعم.
في حاجة جديدة يعني؟
لا ليس.
يعني لا عفوا، كيف ليس يعني؟ ما رأي الجمهور في المسألة؟
رأي الجمهور أنه يصلي أربعا.
نعم.
والمستند
مستندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو لم يدرك ركعة. وهناك رواية أخرى من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى.
ضعيف.
نعم ضعيف.
لكن الأول من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة في المواقيت كما سيأتي.
نعم. نعم.
ليس في الفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام وبركاته. بقولك شيخ مصطفى.
اتفضل، ماذا عندك؟
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أنا من قرية ريفية وفي ناس صوفيين كبوريين.
وبعد.
وبعد إني أنا ما في إخوة جم قالوا لي الصلاة ورا الناس دي باطلة، فما ينفعش تصلي وراهم، ونصحناهم كثير.
يعني هو بيعتقد أن غير الله من الأموات ينفع ويضر.
نعم نعم، هم كبريين.
لا اسمع كلامي محدد. هل يعتقد أن غير الله من الأموات، يعني هل يعتقد مثلا أن السيد البدوي يكشف الضر ويجيب المضطر؟ حدد سؤالك.
نعم لا، يقولون مدد يا فلان ومدد يا فلان.
إذا كان يعتقد ذلك لا تصلي خلفه، لأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. السلام عليكم، تفضل. سأل أخير.
أسأل شيخنا جزاكم الله خير. إحنا ما انتهينا من مسألة، كان يفسر في مسألة إدراك الركعة الثانية من صلاة الجمعة.
هو قال الذي يدرك الإمام في الركعة الثانية من الجمعة. عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا عموما. سأفتشهده في غيره. بهذا قال الأحناف وابن حزم. كذا قلت. والكثيرون أنك تتم أربعا لأنك ما أدركت ركعة. مستدلين بحديثين، من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، أي المفهوم المخالف له، وهذا حديث ضعيف. الثاني، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وبين أن هذا في المواقيت، يعني من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد أدرك العصر.
نعم. جزاك الله خيرا. طب أخي يوسف جزاك الله خيرا، الصورة التي نسأل عنها كثيرا، الإمام راكع وأنا جئت أكبر، متى أقول أني أدركت الركوع؟ لأنني سمعت شيخا من مشايخنا الفضلاء يقولون إذا خرج حرف السين من الإمام في قوله سمع الله لمن حمده قبل أن تقول الألف في الله أكبر أو في سبحان ربي العظيم ما أدركت الركوع، فما هي المقدار الذي أدرك به
ضوابط إدراك الركوع؟
نعم جزاك الله خير.
الضابط هو أن يحني ظهره قبل أن يقيم الإمام، ويمكنه أن تمس يديه ركبتيه وينفصل ركوعه، وينفصل هويه عن ركوعه، ينفصل نزوله عن الركوع عن الهوية،
يعني يدرك ركعة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم.
جزاك الله خير عن هذا البرنامج.
وياك.
الله يبارك في حضرتك. اسمح لي بس أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
احنا شغالين في السعودية في مستودع مواد غذائية، وبنصلي في الغرفة اللي احنا فيها، ويعني المسجد جابد عننا بعد يعني مش كثير، لكن احنا بنصلي جماعة في الغرفة، فهل هذا يجوز ولا نروح المسجد الأحسن؟
إذا كان يشق عليكم الذهاب للمسجد أو أن صاحب العمل يحول بينكم وبين ذلك، فالصلاة لا بأس بها، وعلى أي حال فالصلاة صحيحة، لكن الكلام فيما هو أفضل. بارك الله فيك. نعم. وجه يا أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المسبوق في صلاة العيد، المسبوق في صلاة العيد إذا فاتته الركعة، فاتته ركعة الركعة الأولى وأدرك الركعة الثانية، كيف يقضي الركعة الأولى؟ أو بمعنى آخر، هل الذي يقضيه المسبوق في الصلاة هو أول صلاته أو آخرها؟
هذا حسن. نعم. إنك عممته.
نعم.
أنا أوضح أكثر. سؤال أخي أحمد الشرقاوي سؤال طيب، لأنه يقع فيه كثير من الناس. أن واحد من الناس أتى والإمام في الركعة الثالثة من العصر، فقضى مع الإمام ركعتين، وسيصلي ركعتين الفائتتين بعد تسليم إمامه، هل يقرأ مع الفاتحة سورة باعتبارها باعتبار أنه يقضي الأوليين، أو أنه يصليها كالأخيرتين من صلاة نفسه؟
الصحيح
أجب وأفصح وأشبعنا الله يبارك فيك ويغلي لنا.
الخلاف في هذه المسألة على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في لفظة وما فاتكم فأتموا وما وقوله وما فاتكم فقدوا.
طيب اسمع اللي اتصل ده كده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك حضرتك يا مصطفى؟
خير الحمد لله.
لا
نعم
لو سمحت ممكن اسال حضرتك سؤالين لو تكرم بعد اذنك.
اتفضل.
انا لو انا مسافر مثلا اسكندريه
وبعد
ودخلت مثلا لو انا اركب قطر مثلا دخلت مسجد اللي في المحطه لقيت الامام بيصلي اربع ركعات
وبعد
اصلي مثلا ركعتين اصلي مع الاربع ركعات واصلي ركعتين
يعني القطار هيفوت ولا القطار هينتظرك؟
لا هينتظرني.
خلاص صلي اربعا كما يصلي الامام.
نعم ان شاء الله
اصلي اربع ركعات.
اي نعم.
لا ممكن سؤال ثاني لو تسمح معلش عشان انا حصل فيه مخالفات كتير.
هاتي.
يوم الجمعه في واحد المؤذن بيلف كده في حصاله بيلم فلوس والخطبه شغاله في الخطبه الثانيه.
لا يجوز.
فقلنا للامام هذا تخطي رقاب وما ينفعش وكده فقال لك دي مسجدنا اللي عايز يصلي فيك يصلي واللي مش عايز يصلي ما يصليش.
امام غشوم جهول. أعوذ بالله اشتغل. نعم أجبنا على سؤالنا السابق لأن الوقت ضاق جدا فهو أخي سؤال.
نعم الخلاف في المسألة حديثي وهو بين لفظة فأتمه وفقده والحديث رواه أبو هريرة والأكثر عن أبي هريرة بلفظ فأتمه. قال الحافظ ابن حجر والحاصل أن أكثر الروايات عن أبي هريرة
أنت خربت الثاء خالص عندنا. أكثر أكثر الله يكسرك الله مش كده يعني اخرج لسان. نعم
والحاصل أن
يعني في تقول الخلاف فما أدركتم فأتموا أو فما أدركتم فقدوا فقدوا.
نعم
الرواية مخرجهما واحد.
نعم مخرجهما واحد. عن
والرواية الأصح والتي عليه الأكثرون
فأتموا
فأتموا. إذا ماذا نستفيد من ما أدركتم فما فاتكم فأتموا؟ ماذا نصنع؟
أن الإتمام يكون آخر الشيء.
لا. يعني ما فيصل فأتم أننا نتم يعني لا أقرأ شيئا بعد الفتح.
نعم
هذا قول أنت متأكد ما تقول؟
نعم
أن النزاع معك الآن في التحرير الحديثي للفظة فما أدركتم فصلوا وما أدركوا عفوا فما فاتكم فأتموا وما فاتكم فقضوا.
نعم.
روايتان.
نعم.
احتاج راجع حديثيا. نعم. لإثبات ما هو الأصح. هل وما أدركتم فقضوا أو وما أدركتم فأتموا؟
نعم.
إذا أتموا إذن سيأتي بالأخيرتين لي.
نعم.
ولن أقرأ سورة.
نعم.
ما أن القراءة جائزة.
نعم.
صح؟
نعم.
يعني المشكلة هذه
شيخنا هذه السورة ومعلش سمحني أختم مع أخي أحيانا أكون أنا متأخر عن صلاة الجنازة وأعرف أنهم في الركعة الثالثة التي يدعون فيها للإمام وأدخل معهم في التكبيرة الثالثة أقرأ الفاتحة أم أدعو معهم للإمام؟ وإذا سلم الإمام في صلاة الجنازة أنا عندما أقضي التكبيرات هل أقضيها على أي صورة بناء على هذا الكلام يعني كتوصيف للمسألة؟
لا يلزم الترتيب في صلاة الجنازة.
نعم.
هو استحب فقط
يعني أدخل معهم في الثالثة
حتى إذا لم تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة.
نعم.
الجمهور على أنها سنة.
نعم.
ليست ركنا.
نعم.
في الجنازة.
نعم.
لكن عموما مسألتنا الأولى.
نعم.
التحرير حتى لو صوبنا كلمة فقدوا.
نعم.
أو فأتموا الأمر في ذلك كله واسع لأنه يجوز لي أن أقرأ تلقائيا.
طيب.
خاصة في الظهر.
نعم.
لأن النبي كان يقرأ في الأولين 30 نحو من 30 في الأخيرتين على النصف من ذلك.
نعم.
في العصر في الأولين نحو من 15 في الأخيرتين على النصف من ذلك.
نعم.
فدل ذلك على أن الأخيرتين من الظهر أطول من الأخيرتين من العصر. لكن عموما قال عليه السلام اقرأ بفتحة الكتاب وما تيسر معك أو قاله أبو هريرة.
طب أخونا جزا الله خير لما سأل عن تكبيرات يا شيخنا في صلاة العيد لما أقضي سبع تكبيرات ولا أقضي خمس تكبيرات؟
أقضي خمس تكبيرات كما صلىها الإمام.
نعم.
لأنها الثانية لي.
نعم.
والإمام صلى الثانية
يعني خمس تكبيرات. إذاك يعني أنت تقف كده أنا أدخل معك في دخلة قد. نعم. يعني هل ثبتت خمس تكبيرات على رسول الله؟
فيها
خلاف. الأسانيد بذلك ضعيفة ولكن هذا رأي الجمهور.
نعم.
جزاك الله.
أخيرا بارك الله فيكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جمعكم وجزى الله إخواني محمد مرسي ومحمد لملوم وأحمد الشرقاوي ويوسف العزازي خير الجزاء على تفضلهم وتجشمهم المشاق والمتاعب والأسفار، بارك الله فيهم وفي علمهم، وأسأل الله سبحانه أن يزيدهم توفيقا، كما أسأل الله سبحانه أن يجازي إخواني أصحاب قناة الحافظ خير الجزاء، وأن يبارك فيهم وفي قناتهم وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه أن يجعلها كما تسمت منارة خير لنشر كتاب الله عز وجل ونشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرجو الله أن تتبوأ مكانتها في صدارة تعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الفتن وبعيدا عن المشاكل، أسأل الله أن يجعلها رافعة لراية لا إله إلا الله لكتاب الله لسنة رسول الله، معلمة الناس ما ينفعهم، معلمة الناس مكارم الأخلاق والدين القيم، اللهم آمين. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وأن يحفظها بحفظه، وأن يكبت عدوها، وأن يحفظ ولاة أمورها قائمين بكتاب ربهم وسنة نبيهم، مقلعين عن هذه الشعارات الخبيثة الديمقراطية والعلمانية ونحو ذلك، اللهم آمين. ختاما أكثر من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله مع الاستغفار المصحوب برد المظالم إلى أهلها، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.